يستهدف خير البشرية.
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء متجدد برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. أحبتي، ما زال حديثنا موصولا حول مسائل الطهارة المعاصرة، ومن أهم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى أن يتعلم ما يتعبد به إلى ربه سبحانه وتعالى ويقيم به العبادة على الوجه المطلوب. لذلك نتحدث في هذه اللقاءات بفضل الله سبحانه وتعالى عن قضايا الفقه المعاصرة، إذ أننا تحدثنا قبل ذلك عن النواحي التأصيلية بشيء من التفصيل، ونشير الآن بفضل الله عز وجل إلى القضايا المعاصرة التي تتعلق بأبواب الفقه ويتعرض الإنسان لها في حياته. وما زال الحديث موصولا حول ما يتعلق بأبواب الطهارة، ومن ضمن المسائل المعاصرة في مسألة الطهارة مسألة إذا توضأت المرأة أو تطهرت المرأة مثلا من إناء أو من البانيو في المنزل أو حمام سباحة أو ما شابه، تطهرت منه المرأة، فهل يجوز للرجل أن يتطهر منه بعدها؟ والعكس، إذا تطهر الرجل من الإناء هل يصح للمرأة أن تتطهر منه بعد ذلك أم لا؟ سبق وتحدثنا عن الأصل في المياه التي يصح أن يتطهر بها، وأنها هي المياه الباقية على أصل خلقتها التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها، ولم يتغير الماء الباقي على أصل خلقته ولم يتغير بمغير يذوب في مسامه تغيرا واضحا. فطالما أن الماء يبقى عليه اسم الماء ولم يتغير بشيء يؤثر على اللون أو الطعم أو الرائحة تغيرا واضحا، فيصح للإنسان أن يتطهر به. والمرأة إذا تطهرت من الإناء أو تطهر الرجل من الإناء، فملامسة جسد المرأة للإناء وجسد الرجل للإناء، جسد الإنسان عموما للإناء، هو حاصله أن إنسان طاهر التقى بماء طهور، فهذا لا يؤثر على الماء طالما أنه لم يجد في الماء شيء يؤثر على أصل خلقته التي خلقه الله عليها من اللون أو الطعم أو الرائحة. وعلى ذلك فيصح ويجوز أن يتطهر كل من الرجل والمرأة بفضل طهور المرأة والعكس، لأن المتبقي في الإناء بعد تطهر المرأة من هذا الإناء، سواء تطهرها كان من الحدث الأكبر أو الأصغر، إنما هو ماء طاهر، وهذا قول جماهير أهل العلم. وأما النهي الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن تطهر المرأة الرجل بما خلت به المرأة أو بفضل طهور المرأة، فهذا حمله جمهور الفقهاء على التنزيه، وقد ورد أيضا في بعض الروايات النهي عن تطهر بفضل طهور الرجل، لكن الرواية الأشهر النهي عن التطهر بفضل طهور المرأة، فهذا محمول على التنزيه، ولأنه قد يجلب الوسوسة وما إلى غير ذلك. فمن حيث الجواز يجوز، ولكن الأولى والأفضل ألا يغتسل الرجل بفضل الطهور الذي خلت به المرأة والعكس، فهذا من باب التنزيه على الراجح وليس نهي وليس للتحريم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا وعليه. فإذا تطهر الرجل بفضل طهور المرأة أو تطهرت المرأة بفضل طهور الرجل فلا حرج ويجوز ذلك كما هو قول عامة أهل العلم، لأن الماء طاهر لم يتغير كما سبق لونه أو طعمه ولا ريحه بشيء. ولما رواه الإمام مسلم أو للحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، كان يغتسل بفضل ميمونة، فهذا ثابت في صحيح مسلم، كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة. فيصح للرجل أن يتطهر بفضل طهور المرأة، والنهي الوارد في الخلوة في النصوص الأخرى إنما هي على التنزيه، والله تعالى أعلم. ويجوز كذلك أن يتوضأ الرجال جميعا من إناء واحد، وأن تتوضأ النساء جميعا من إناء واحد، وأن يتوضأ الرجال والنساء جميعا من إناء واحد إذا كان الرجال محارم للنساء. وهذا كله مجمع عليه بين أهل العلم لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل هو وبعض نسائه من إناء واحد، وثبت أيضا من فعل الصحابة رضي الله عنهم. فعليه إذا اغتسلوا مع بعض في من إناء واحد أو في مسبح أو في البانيو أو ما شابه فكل ذلك جائز ولا حرج فيه، والله تعالى أعلم. كذلك أيضا من المسائل النازلة أحبتي في الله مسألة الجلود، هو وأبواب الجلود بتذكر في أبواب الطهارة باعتبار أن الآنية قد تصنع من الجلود. فبيذكر العلماء أبواب الجلود في باب الطهارة. ومن المسائل المعاصرة التي تخص مسألة الجلود مسألة إن الأشياء التي تستورد أو نستوردها من غير بلاد المسلمين، فقد تكون من جلود لميتة، فهل يصح استخدامها أم لا، سيما إذا كانوا من غير أهل الكتاب؟ فهل يصح استخدام الأشياء المصنعة من الجلود من غير أهل الكتاب وكذلك من غير المسلمين عموما، أم أن هذا الأمر فيه إشكالية؟ الذي يعني يجعلنا نقف على هذه المسألة هو أن نشير إلى تأصيلها سريعا أحبتي في الله، وهو معرفة ما يحل من الجلود وما لا يحل. وهذا ينبغي على الإنسان أن يعرفه، لأنه كما سبق وقلنا الإناء الجلود تصنع منها آنية. حتى الآن في الطب في الصيدليات في القربة اللي هي بيستخدمها المرضى أيضا ليضع فيها ماء ساخن أو ماء بارد على حسب الاحتياج، أيضا منها ما يكون من الجلود. فمن المهم معرفة ما يحل استخدامه من الجلود وما لا يحل، فهذا في باب الطهارة وكذلك في أبواب اللباس، لأن في أشياء تصنع من الجلود. فمعرفة ما لا يحل، خلاصة ما يتعلق بذلك هو أن نشير أولا إلى ما يحل من الميتة وما لا يحل من الحيوان عموما، وما لا يحل سواء كان ذلك من الجلود ده من حيث التأصيل، أو من الصوف والشعر والوبر، لأن أيضا هناك أشياء تصنع من هذه الأمور من شعر ووبر وريش الحيوان. فما يحل من صوف وشعر ووبر وريش الحيوان وما يحل من الجلود، هذا ما نحتاج أن نشير إليه، وبالتالي نتعرف على حكم المسائل المعاصرة المتعلقة بها بفضل الله. خلاصة المقام في هذا الباب كي لا أطيل عليكم، صوف وشعر ووبر مأكول اللحم، الصوف الشعر الوبر الخارج من الحيوان مأكول اللحم. عندنا حيوانات بالنسبة إلينا تنقسم إلى حيوان مأكول اللحم وحيوان غير مأكول اللحم. فحيوان مأكول اللحم أي حلال أكله إذا أخذ منه وهو حي الصوف والوبر إذا أخذ من الحيوان وهو حي، إذا جز من عليه الصوف والوبر والريش فهو طاهر بالإجماع لعموم قول الله سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فنصت الآية على أن أصواف وأوبار وأشعار الحيوان مأكول اللحم جائز طاهرة ولا حرج من استخدامها، فهذا بالنسبة لما أخذ من الحيوان مأكول اللحم حال طهارته حال حياته وكذلك بعد ذبحه فلا حرج في أخذ هذه الأشياء واستخدامها. طيب صوف ميتة مأكول اللحم، إيه الفرق بين الميتة والحيوان المزكى؟ الحيوان المزكى هو الذي ذبح طبقا للشريعة الإسلامية، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فهذا مذبوح ذبيحة حلال، وما مات حتف أنفه أو مات بسبب أنه وقظ أو أنه تردى من جبل أو من مكان عالي أو نطحت فماتت موقوظة متردية نطيحة، موقوظة يعني ضربت بشيء ثقيل فماتت، اتخبطت بسيارة فماتت، أي ما إلى غير ذلك، مات بدون ذبح عموما كذلك هذا يعد ميتة. أو إذا ذبح وتعمد ذابحه ألا يذكر اسم الله عليه. فالميتة الحيوان الميت، هل يصح ان احنا نستفيد من صوف الحيوان الذي مات اذا كان مأكول اللحم ام لا؟ خلاصة المقام فيما يتعلق بهذه المسألة ايضا هو بان صوف ميتة مأكول اللحم كذلك شعرها وبرها ريشها كل ذلك طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم عن الميتة: إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما كانت هناك شاة ميتة: هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. فالذي حرم في الميتة هو أكلها، فدل ذلك على أن الصوف الموجود على جلد الميتة وكذلك الشعر والوبر جائز ولا حرج فيه، ولأن هذه الأشياء لا تحل فيها الحياة أصلا وبالتالي يعني لا حياة فيها أصلا وبالتالي لا تتنجس بالموت، ولأن الأصل في الأشياء الطهارة. معنى هذه القاعدة العامة إن دائما النجاسة هي التي تحتاج إلى دليل، فلكي أدعي نجاسة شيء أحتاج إلى دليل، وهذا أمر مهم أن نعرف متى نسأل عن الدليل، إن بعض الناس قد يخطئ، فما ينفعش مثلا للإنسان يسأل عن دليل الطهارة، لأن الأصل هي طهارة الأشياء. قال الله سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل أن ما خلقه الله طاهر حلال يصح للإنسان أن يستخدمه إلا إذا وجد دليل على التحريم أو على النجاسة أو على عدم جواز الاستخدام. فبالتالي حيث لا دليل على النجاسة فالأصل في الأشياء الطهارة، كذلك من حيث المعقول أنها لا تحل فيها الحياة أصلا فلا تتأثر بموت الحيوان وبالتالي لا تتنجس. عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الميتة: إنما حرم أكلها، فدل على أن ميتة حيوان مأكول اللحم يجوز أن نستخدم منه الوبر والصوف والريش إلى غير ذلك. طيب الحيوان غير مأكول اللحم إذا مات، هل يصح أن نستخدم منه الصوف والوبر والريش أم أنه لا يصح أن نستخدم منه ذلك؟ كالسباع، البغال، الحمر الإنسية، الحمر الأهلية، هل هذه الأشياء إذا ماتت يصح أن نأخذ منها الصوف والريش؟ يعني حمار مات من الحمر الأهلية مثلا، هل يؤخذ منه الريش أم لا يؤخذ منه الريش؟ أي حيوان من الحيوانات غير مأكولة اللحم. خلاصة المقام في هذه المسألة وإن كان فيها خلاف بين العلماء إلا أن ريش ما لا يؤكل لحمه، ريش ما لا يؤكل لحمه وشعر ما لا يؤكل لحمه، كل ذلك إذا أخذ حال الحياة أو حال الموت فهو طاهر. إذا أخذ حال الحياة أو حال الموت فهو طاهر، للبراءة الأصلية ولعدم وجود دليل على التحريم، ولأن الصوف كما قلنا والشعر والريش لا تحل فيه الحياة أصلا فلا يتأثر بالموت، ولأن هذه الأشياء طاهرة في حال الحياة، وما كان طاهرا في حال حياة في الحياة فهو كذلك بعد الموت، فعندئذ استخدام الشعر والصوف من هذه الحيوانات والريش لا حرج فيه. طيب هذا من حيث التأصيل فيما يخص الصوف والشعر والوبر، بنستفيد منه إيه في قضايانا المعاصرة؟ عليه ما يرد إلينا مما نستورده من بلاد غير المسلمين من الثياب، من الأغطية، المفارش، البسط، غير ذلك مما يصنع من الصوف أو الريش أو الشعر أو الوبر، فكل ذلك طاهر يصح استخدامه ولا حرج في ذلك، ولا حرج في ذلك، سواء كان مستورد من بلاد غير المسلمين، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب كالصين ونحوها، فما يستورد من هذه البلاد طاهر، لأن ما يصنع، أعني ما يستورد من هذه البلاد مما صنع من الشعر ومن الصوف ومن الوبر طاهر ولا حرج فيه البتة لما تقدم ذكره، والله تعالى أعلم. طيب بالنسبة لما يتعلق للجلود التي تستورد من هذا، نحتاج أولا قبل أن نذكر الحكم المعاصر أن نشير سريعا إلى تأصيل مسألة الجلود، ما يحل من الجلود وما لا يحل من الجلود. لما تحدثنا عن الشعر وعن الصوف وعن الوبر استفدنا أن الأصل أنها حلال في كل الأحوال، لأنها لا تحل فيها الحياة أصلا، وليست نجسة حال الحياة على الحيوان، فكذلك بعد موته هي طاهرة. أما بالنسبة للجلود فالأمر يختلف فيها بعض الشيء، فهناك فرق طبعا بين جلد الحيوان مأكول اللحم حال الموت إذا مات، وجلد الحيوان غير مأكول اللحم إذا مات، أو بمعنى آخر معذرة، جلد الحيوان إذا مأكول اللحم وهو حي، وجلد الحيوان مأكول اللحم غير مأكول اللحم أثناء حياته. جلد الحيوان الميتة سواء كان من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم، فهناك فرق بين جلد الحيوان هو حي وبين جلد الحيوان بعد موته إذا مات بغير ذبح، إذا مات بغير ذبح. وللتفصيل في ذلك خلاصة ما يقال في هذه المسألة، جلد الحيوان المأكول اللحم، حيوان مأكول اللحم اللي هو أكله حلال، اللي ربنا شرع لنا أن احنا نأكله وأجاز لنا أن نأكل منه، فهو حلال طاهر إذا أخذ منه بعد تذكيته. طبعا الجلد مش هتشيله من الحيوان وهو عايش، فإذا أخذ منه بعد الذبح، الجلد هو عليه هو حي طاهر. طيب إذا أخذ منه عشان تستفيد منه بيأخذ بعد الذبح، إذا أخذ من الحيوان بعد ذبحه وهو مأكول اللحم، عايزين نفرق علشان بعض الناس بيلتبس عليه مسألة الحيوان المذبوح المذكى والحيوان والميتة من مأكول اللحم، ماشي الحال؟ الحيوان المذكى المذبوح ذكر اسم الله عليه وذبح وهو بالأصل حلال أكله، ذلك جلده حلال جائز سواء دبغ أم لم يدبغ، جلده حلال طاهر سواء دبغ أم لم يدبغ، وهذا استمعوا بالإجماع، لأن بعض الناس بيظن في شأن الأضاحي بعد ما تزكى الأضحية إن جلد الأضحية ولا يستخدمه إلا بعد الدباغ، لا يجوز استخدامه طالما أن الحيوان مزكى، طالما أن الحيوان مذبوح بطريقة شرعية وهو مأكول اللحم وهو حلال، فجلده حلال لقول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فما أكله السبع من الحيوان إلا ما ذكيناه فما أكل السبع من الحيوان أصبح ميتا، لأنه مات عن طريق أن الحيوان أكل بعضه فمات، هذا غير مزكى. إلا ما ذكيتم هذا مستثنى، فدل أن الحيوان المذكى حلال، فإذا كان حلالا فجلده حلال وهو طاهر وجلده كذلك طاهر ولا حرج فيه. فجلد الحيوان مأكول اللحم إذا أخذ منه بعد الذبح بعد تذكية شرعية بعد الذبح فهذا الجلد حلال سواء دبغ أم لم يدبغ، ولكن بيغسل للتنظيف وللاستخدام، لكن من حيث الطهارة والنجاسة هو طاهر سواء دبغ أم لم يدبغ. أما جلد الميتة، جلد الميتة فهذه الحالة الميتة سواء كانت من حيوان مأكول اللحم أو من حيوان غير مأكول اللحم. الحيوان غير مأكول اللحم عموما ميتة، إذا مات فهو ميتة سواء ذبح أو لم يذبح، لأنه هو غير مأكول اللحم لا يجوز، يعني ما ينفعش إنسان يروح يسمي على حمار ويذبحه ويقول لك ده مذبوح، ذبح أم لم يذبح هو ميتة لأنه هو غير حلال. فغير مأكول اللحم ميتته نجسة، كذلك مأكول اللحم إذا مات ولم يذكى فالميتة نجسة. فجلد الميتة نجس سواء كان مأكول اللحم الحيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، ويطهر بالدباغ على الراجح، ولا يعني الراجح عدم التفرقة بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم في هذه المسألة، وإن كان فيها خلاف في بعض المذاهب الفقهية، لكن أشير هنا إلى الراجح لأن ليس هذا مقام التفصيل في المسائل التأصيلية، وإنما الإشارة إليها والحديث عن حكم المسائل المعاصرة المبنية عليها بفضل الله سبحانه وتعالى. فالخلاصة في ذلك أن الميتة سواء كانت من حيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم نجسة، وجلدها يكون بالتالي نجس. يبقى إذن فرقنا بين الميتة بين الصوف والشعر والوبر أنه أصلا هو طاهر لأنه ليس فيه حياة أصلا، أما الجلد نجس لأنه متصل فيه حياة ومتصل بتحل فيه الحياة ومتصل بالميتة، فالجلد طاهر إذا كان من حيوان مذبوح مزكى. أما من الميتة سواء كانت ميتة مأكول اللحم أو غير مأكولة اللحم فهو نجس، ولكنه يطهر بالدباغ لما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة فقال: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وفي رواية في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. الإهاب يطلق على جلد الميتة إذا لم يدبغ، الجلد بعد أما يسلخ كده من الميتة وهو قبل الدباغ اسمه إهاب، إذا دبغ يسمى جلدا لا يسمى إهابا، إذا دبغ لا يسمى إهابا. فهنا النهي عن استخدام الجلد حال كونه إهابا يعني قبل أن يدبغ، أما إذا دبغ أصبح حلال. يعني إيه دبغ؟ دبغ يعني بيوضع عليه مكونات حريفة، حريفة يعني حراءة شديدة بتساهم في ان تجعل الجلد ينشف تماما ويتخلص من كل الفضلات المنحصرة فيه التي تشربها من الدم النجس وما الى غير ذلك، فبنطهره بهذه الاشياء الحريفة فيطهر بها، فعندئذ تمت عملية الدباغ، تمت عملية الدباغ. طيب إذا دبغ وتخلصنا من كل الفضلات اللي الجلد متشربها وتخلص الجلد منها فأصبح الإهاب طاهرا، أصبح جلدا وأصبح طاهرا لأنه قد دبغ. يستثنى من الجلود احنا قلنا ما فرقناش على الراجح بين جلود الميتة وبين جلود الميتة الحيوان مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، لكن بيستثنى في هذه المسألة جلود السباع لورود النهي المخصوص عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن استخدامها. فجلود السباع دبغت أم لم تدبغ لا يجوز أن تستخدم، لأن هناك نهي مخصوص عنها في ذلك. والسبع هو كل ما يفترس بنابه، كل حيوان يفترس بنابه يسمى سبعا، من الحيوانات الضارية المتوحشة التي تفترس بنابها. فجلود السباع مستثناة فلا يجوز استعمالها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها. إذن جلد الميتة نجس قبل دباغه، وهو قول عامة العلماء لقول النبي إذا دبغ الإهاب فقد طهر، يبقى قبل أن يدبغ كان نجسا، فلما دبغ أصبح طاهرا. هل نفرق بين جلد الحيوان الميتة مأكولة اللحم اللي كانت في الحياة مأكولة اللحم، ميتة الحيوان اللي كان مأكول اللحم حال حياته، وبين ميتة الحيوان اللي كان غير مأكول اللحم حال حياته؟ في خلاف بين الفقهاء، لكن الراجح عدم التفرقة، وأن الجلد إذا دبغ سواء من حيوان كان مأكول اللحم في الحياة أو كان غير مأكول اللحم في الحياة، إذا دبغ فقد طهر لعموم قول النبي أيما هذا أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا يفيد يعني العموم في كل جلد لم يدبغ إذا دبغ أصبح طاهر، واستثني من ذلك فقط جلود السباع لورود النهي المخصوص فيها، فهذا على أرجح أقوال العلماء. فهذا التأصيل جعلنا نفرق بين الجلد الذي يصح أن نستخدمه والجلد الذي لا يصح أن نستخدمه، وتبين من ذلك أن المشكلة في الجلد كونه قبل أن يدبغ، أما إذا دبغ وتخلصنا من ما فيه من الفضلات فعندئذ جاز استخدامه وأصبح طاهرا باستثناء جلود السباع. فعليه ما يرد إلينا وما نستورده في بلاد المسلمين من غير المسلمين، سواء كانوا من أهل كتاب أو من غير أهل كتاب كالصين والهند وغيرها، من الحقائب، الأحذية، سائر الجلود المدبوغة، سواء كانت من جلود مأكول اللحم أو من جلود غير مأكول اللحم من الحيوانات الكبيرة أو الصغيرة كالهوام وغيرها، سوى ما علم أنها من جلود السباع، فكل ذلك جائز وطاهر ويجوز استخدامه إلا ما كان من جلود السباع. فلا يلبس جاكيت جلد مصنع من جلد سباع، ولا كذلك أحذية مصنعة من جلود سباع، أما ما سواها من بقية الجلود فيصح. يبقى ما عندناش إشكالية إذا كنا استوردناه من غير أهل الكتاب، لأن غير أهل الكتاب ذبيحتهم بالنسبة للمسلمين ميتة لا تؤكل، نأكل ذبيحة المسلمين وذبيحة أهل الكتاب، غير أهل الكتاب ذبيحتهم ميتة، فعندئذ الميتة إذا دبغ الجلد على الراجح فهو جائز. فلا فرق بين كوننا استوردنا هذه الأشياء من دول أهلك فيها أهل كتاب أو دول غير أهل كتاب، فكل مستورد من هذه الأشياء جائز شريطة ألا يكون من جلود السباع. هذا هو المستثنى فقط، والله تعالى أعلم. تمام. طيب يأخذ الدباغ، احنا قلنا الجلد علشان يطهر يكون دبغ. ممكن واحد يقول طيب احنا عارفين طرق تقليدية للدباغ بوضع الأشياء الحريفة الحراقة الشديدة اللي فيها نفاذ اللي بتساعد على ان الجلد ينشف ويتخلص من الفضلات الموجودة فيه. طيب هل يدخل في ذلك المزيلات الحديثة؟ الراجح انه يأخذ حكم الدباغ او الدباغة كل ما يزيل ما في الجلد من خبث، لان المقصود هو تطيبه وتطهيره من الرطوبة النجسة الموجودة فيه، فبأي مزيل حصل أجزأ وعليه. فإن جميع ما يتم به تنظيف الجلود وتطيبها من المنظفات في هذا العصر يأخذ حكم الدباغ، فيحكم بطهارة جلد الميتة إذا نظف بالمنظفات الحديثة التي تتوغل في الجلد وتخلصه من الرطوبة النجسة الموجودة فيه، والله تعالى أعلم. فرع عن ذلك بالنسبة لما تعلق بمسألة الميتة العظام، العظام طبعا بيؤخذ منها، بيعمل منها المشط، يعمل منها المسبحة، بعض الميداليات، بعض الأشياء الزينة التي تستخدمها النساء في الزينة. فما حكم عظام الحيوان؟ خلاصة ما يتعلق بذلك، عظام الحيوان المأكول المذكى طاهرة، وهذا بالإجماع، لأنها جزء من حيوان طاهر مأكول مذكى فهي طاهرة كلحمه. وعظم الميتة على الراجح أنه طاهر، سواء كانت مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الميتة: إنما حرم من الميتة أكلها، فدل أن المحرم فيها أكلها، وأن العظام لا تدخل في ذلك في الاستخدام ولا في حرمة الاستخدام. ولأن السلف ثبت عنهم أنهم كانوا يمتشطون بجلود بعظام الميتة نحو الفيل وغيره، كما ثبت ذلك بأسانيد صحيحة. وعليه فكل ما يرد إلينا في هذا العصر وما نستورده مما يصنع من العظام، سواء ما يستعمله الرجال والنساء كالمشط والمسبحة والميدلية، أو مما يستعمله النساء للزينة، كل ذلك طاهر ولا حرج من استخدامه، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. طيب، بالنسبة لما يتعلق بأبواب الطهارة أيضا من مسائل حديثة، الإنسان هل يصح أنه هو يعني يستجمر، يزيل أثر النجاسة بعد البول والغائط بالمناديل الورقية المنتشرة الآن، أم يجب أن هو يزيلها بالماء أو بالحجارة فقط؟ الراجح في مسألة الاستجمار، وعندنا حاجة اسمها استنجاء واستجمار. الاستنجاء إذا أزلنا أثر النجاسة الموجودة على المحل بعد البول أو الغائط، يعني بعد البول أو البراز، بالماء، ده اسمه استنجاء، وده أفضل شيء في التطهير. يجوز الاستجمار، الاستجمار هو إزالة ما على المحل بعد البول أو بعد البراز، إزالة ما عليه، سواء كان ذلك بالأحجار أو بما في معناها. يدخل في معنى الحجر كل شيء يزيل أثر النجاسة، ليس أملسا، منقي، يعني ينقي المحل. لا، لكن لو شيء أملس زي الزلط مثلا، الزلط ملساء، لو الإنسان حاول يزيل بها أثر النجاسة بعد البول أو البراز، ستكثر النجاسة على المكان، لا تمتص. لكن إذا كان شيء يمتص النجاسة ويزيل أثرها على المحل، فهذا جائز ولا حرج فيه. فالمقصود بعد البول أو الغائط إزالة أثر النجاسة، سواء كان بالماء أو بغير الماء. أنا بأكد على ده ليه؟ علشان أبين أنه هو يجوز الاستجمار حتى مع وجود الماء. لأن بعض الناس بيظن أنه يستجمر لو ما فيش مية. لا، حتى لو المية موجودة، حتى لو المية متوفرة، يجوز أن أنا أزيل أثر الاستجمار، أثر النجاسة بغير الماء، بأي شيء ينقي المحل من أحجار أو ما في معناها. فلكن فرق بين الجائز وبين الأفضل، عشان برضو نتصور المسألة تصورا صحيحا. الأفضل هو إزالة النجاسة، أثر النجاسة بالماء، الاستجمار بالماء، الاستنجاء بالماء، لأن الماء أبلغ في إزالة النجاسة، فهو أفضل وأحسن وأطيب. لكن إن استخدمت شيء آخر حتى مع وجود الماء يجزئ؟ نعم يجزئ، لأن ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه علم الصحابة كيف يستنجون وكيف يزيلون أثر النجاسة بما بالماء أحيانا وبغير الماء أحيانا أخرى، حتى مع وجود الماء. ولذلك سلمان رضي الله عنه قال له بعض المشركين: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، يعني حتى دخول الخلاء. قال أجل، يفتخر بأن الدين كامل والشرع بيّنت كل هذه الأمور. نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم. فدل على أن هذه الأمور لا يصح للإنسان أن يستخدمها. فمحل الشاهد من هنا فأن نستنجي بأقل من 3 أحجار. فإذا أنقينا المحل بأي شيء جاز حتى مع وجود الماء، وعليه يستفاد أن المناديل الورقية هي أبلغ من الحجارة، فيجوز الاستجمار بها. ولنا مع هذا الباب تتمة، لأن وقت الحلقة قد انتهى. في اللقاء القادم إن قدر الله بقاء ولقاء بإذنه سبحانه وتعالى، تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية.